رمضان إعلان الإنسان عن إنسانيته، أني أنا لست حيوانا، أنا في حيواني ولكنني أنا إنسان. المرأة حقيقة ضحية العيب، والعيب أقسى من الحرام، وكلنا نخاف العيب ولا نخاف الحرام.
الشيخ أحمد الكبيسي من المفكرين الإسلاميين الذين يشار إليهم بالبنان، عشق اللغة العربية منذ صغره، حفظ القرآن وهو في العاشرة، وقرأ أمهات كتب اللغة في مبتدأ عمره الدراسي. يقضي الشيخ معظم وقت دراسته في قراءة القرآن وتدبر معانيه، والكثير من اجتهاداته الفقهية مبنية على التفسير اللغوي للقرآن الكريم. فمن هو الشيخ الكبيسي؟ ولد أحمد عبيد الكبيسي في قرية الكبيسة من أعمال محافظة الأنبار العراقية في العام 34 من القرن الماضي. تربى الشيخ في هذا البيت الذي أصبح أطلالاً دارسة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسته الابتدائية هذه التي هي بنيت على أطلال المدرسة القديمة. ثم أتم تعليمه في المدرسة العاصفية في مدينة الفلوجة، وبعد ذلك أكمل دراسته الجامعية في الأزهر في كلية الشريعة والقانون، فدرس العلوم الشرعية واللغوية وتحصل على درجة الدكتوراه العام 1970. بعدها عاد ليعمل في مدينة الموصل، ومنذ ذلك الحين والشيخ يتنقل بين التعليم والتأليف.
من سيرة الدكتور الشيخ أحمد عبيد، كان من طلاب ملا شاب المتفوقين، وقرأ القرآن من بدايته إلى نهايته، وختم القرآن عند ملا شاب، وعندما ختم القرآن وضعوه على الأكتاف وطافوا به شوارع كبيسة وأزقتها.
لشهر رمضان طعم خاص بالنسبة للشيخ، والحديث معه بهذه المناسبة ذو شجون. يؤكد الشيخ أن رمضان والصوم فيه دالة على إنسانية الإنسان، فهو مناسبة للتعلم وشحذ الإرادة، ويقول إن رمضان هو الإنسان الفاضل.
رمضان إعلان الإنسان عن إنسانيته، أني أنا لست حيوانا، أنا في حيواني ولكنني أنا إنسان، ولهذا سأمتنع عن الطعام والشراب في هذا النهار وعن كل شيء سيء. جبنا الحمار الدابة يا بسوي، قال أنا ما أقدر، أنا ما عندي إرادة، فالحمار لا يمكن أن يصوم لأنه ما عنده إرادة يثبت بها هذا الذي يريد. الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، فهو الصوم إذن إعلان الإرادة، أنني أنا مسلم وإنسان عندي إرادة، في هذا الشهر لن أأكل ولن أشرب ولن أجامع زوجتي ولا أغتاب أحدا ولا أسب أحدا، سأكون إنسانا فاضلا.
ويضيف الشيخ أن الله سبحانه وتعالى اعتبر الصيام عبادة خالصة لوجهه، للتدليل على أن الصوم صنو إنسانية الإنسان.
الصوم لي وأنا أجزي به. أنت تقدم هذه العبادة لله، كيف تقدمها؟ مطعونة مضروبة؟ قدمها بصور مهر كما يقولون، لسه مش مفتوحة، جميلة كريمة، لا فيها غيبة ولا فيها نميمة ولا فيها أعمال حرام ولا في خصومة بينك وبين أحد ولا في قطيعة رحم ولا في حقوق. أنت إنسان مثالي، قدم نفسك هذا الشهر لله، قل يا رب أنا هالبشر، أنا عبدك الصالح. رب العالمين يقبل القليل ويعطي عليه الكثير.
لكن عادات الناس في التعامل مع رمضان أخذت منحا آخر غير الذي أريد به الصيام.
هو هذا خطأ، هذا خطأ، هذا تشويه. وصيام صيام مضروب كالثوب المضروب، مغشوش فيه شوية غش. نعم، أنت قد تلبس ثوب مخروق لكن هو ثوب بس مش حلو، يعني تعاب عليه، هو صيام لكنه مخروق، هذا جديد. وهذا لقد فقط هذا كما قلت لك، هذا في العواصم 99 قول 90% من بلاد الإسلام هذا ما فيها، هذا بالليل صلاة تهجد قراءة قرآن. بل حتى في العواصم، نحن في دبي هذه المنطقة منطقة مترفة وغنية وحلوة، في الليل ما في هذا الكلام هنا، الناس تصوم تفطر، المسجد مليان، ما في مكان للنساء والرجال من الزحام، ونفطر ونرجع رأسا إلى المسجد، الناس تقرأ قرآن ثم تصلي التراويح، تذهب إلى بيتها إلى بيوتها، وفي درس اللي حب يستمر بعد ساعتين يعود الرجال والنساء لقيام الليل ثم للسحور ثم لصلاة الصبح ويعود إلى بيوت. ما في هذا، ونحن في دبي أم الدنيا.
للشيخ الكبيسي مع رمضان ذكريات لا تمحى، فأغنية وحوي يا وحوي التي غناها المطرب المصري الراحل أحمد عبد القادر تذكره بأيام رمضان القديمة، أيام لما كان للأشياء طعمها الخاص.
اليوم رمضان قطعا يوم متميز، لا أكتمك سرا أنني في بعض الأيام أيام رمضان أجد نفسي لمدة نصف ساعة أبحث في الفضائيات أو في الإذاعات خاصة المصرية لعلي أسمع منهم أغنية وحوي يا وحوي. هذه الأغنية المصرية التي كنت أسمعها وأنا طالب هناك في الخمسينات في سنة 52 وتذكرني برمضان لا نظير له في العالم، ما من مسلمين يعيشون رمضان كما يعيشه المصريون. والعنوان عليه الزر الذي أفتح هذه الذكريات أغنية وحوي يا وحوي، وهي أغنية لها تاريخ سياسي. هذا واحدة. بعد أن أيأس من وجود وحوي، يبدو أنها أغنية ماتت أو أن الناس نسوها أو أن أذواق الناس تغيرت، وأنا رجل لا أزال على القديم، أنا أبدأ من فضل الله هذا اليوم بمداورة القرآن الكريم سريع النسيان، وأنا سريع وكثير الانشغال. ففي رمضان نعيد استذكار القرآن الكريم في اليوم 5-6 أجزاء 10 أجزاء، نقرأ لعلنا نستعيد، هذا واحد. والقرآن ورمضان شهر القرآن، كل العلماء في التاريخ إذا جاء رمضان تركوا علمهم ومؤلفاتهم ودرسوا وعقوا القرآن الكريم. اثنين، أنا طبعا تعرف كثير الأشغال في قضايا العلم والبرامج والمسائل والكتابة، وهذا شغلي، يعني شغلي الشغل هو القلم والورقة، أستغرق هذا. اثنين، أنا كثير الزوار، الزوار لا ينقطعون عني كثيرا لأنني أنا آنس بهم، وهذا طبيعة، هناك من الناس من يغلق بابه، وهذا من شأن المفكرين والعلماء والباحثين، اختلاط الناس يعوقه، يعني كثير من العلماء لا يراهم أحد إلا في شهر مرة. أنا لا، أنا أبوابي هذا لا يغلق، وفي العراق بابي لا يغلق، يدخل الناس بدون استئذان، هذا هو يعتبر مجلس يعني. فالزوار كثيرون، اللي عنده حاجة واللي عنده سؤال واللي صديق واللي زيارة، وأنا آنس بهؤلاء كثيرا. ثم أنني أقضي الحوائج لبعض الناس عندما أذهب خارج، يعني أضطر للخروج، وأحرص على أن أصلي الأوقات الخمسة في المسجد قدر الإمكان. وهناك يعني عبادات خفيفة التي تتناسب مع رمضان نقوم بها، ويعني ثم أنا حقيقة ما أدري لماذا في الصوم من الصباح إلى الظهر ما أشعر بجماله، بل أشعر كأنني أنا يعني لا أدري ما، يعني كأنني مثقل، كأنني حزين، كأنني مكتئب، شيء لا أعرفه. ولكن ما أن يؤذن الظهر وأصلي الظهر وأعود إلى البيت إلا ويبدأ إحساسي بجمال الصوم بشكل لا تصور عقلك، ممتع متعة هائلة، كل دقيقة تمر بعد الظهر إلى المغرب إلى المساء متعة. أما كلما اقترب وقت الإفطار شعرت بأنس لا حدود له.
للشيخ الكبيسي ما يزيد عن 30 إصدارا ومؤلفا، وهناك 7 كتب أخرى لم ترى النور بعد، فهو كثير القراءة والتعلم، حتى عده الكثيرون من الذين جددوا في فهم النص القرآني الكريم.
والله أنا أفكر في الكلمة، أنا لا أشتغل بالذاكرة، معظمنا يشتغل بالذاكرة، يحفظ، حفظ المتون وما قال الشافعي ما قال الرازي وشو يقول، هذا بعد ما مقدس، يعني مثلا الإمام الرازي علم من أعلام الدنيا، بس ابن زمانه يقول الدنيا تقوم على قرن ثور، إذا تحرك الثور صار زلزال. هذا بزمانه جيد، بزمانه جيد، وهذا لا يخل بعلمه الفقهي العظيم، بس هذا عقلية زمانه، هذا إلى عهد قريب كان، إلى الآن كل الناس أعتقد هذا. كثير من المحكم في القرآن في الكتاب العزيز بحاجة إلى عقل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك عالم يحفظ ويعلم الناس وشيء عظيم، هناك عالم يفكر ما علم ما يقول، أنا ماذا أفعل اليوم؟ يعني هذا مقولة خالد أبو حنيفة، قال نعم نحن الصحابة لكن بعدهم نحن رجال وهم رجال، ليش احنا نقلدهم؟ ليش ما احنا؟ وهذا الدين لا يصلحه إلا أن تفكر به بعقلية زمانك.
يقول الشيخ بلا ترادفية كلمات النص القرآني، وأن كلمات القرآن محشوة بالمعاني الكثيرة والمتنوعة التي تؤكد أن القرآن الكريم يتماشى مع سيرورة الحياة وصيرورتها، وإن القول بالترادف أضاع أحكاما فقهية كثيرة، خاصة أن الكثير من العلماء الإسلاميين الذين قالوا بترادف كلمات النص القرآني هم من غير العرب، وهذا ما لم يمكنهم من فهم المحتوى الثقافي للكلمة في النص الكريم.
شوف يا سيدي، القرآن يرسم بالحرف، يرسم بالكلمة، الناس ترسم بالفرشات والأصباغ. القرآن، ولهذا احنا ما فكرنا بين او لامستم النساء وبين من قبل ان تمسوهن، قالوا نفس الشيء، وهذا مصيبة. مثلا اذا اضرب مثلا بسيط حتى الناس يفهمون، عندنا جاء واتى واقبل وحضر ووصل،
كلها في القرآن. عند الله ومن لدني،
وهذه والله هذه معروفة. يعني اتى من بعيد، بان من بعيد، اتى، اذا الى ان وصل عندك وجلس يقال جاء. أنت متفق معه من الأمس على موضوع بينكما يقال حضرة. أنت لما جيت موانع ومشاكل وحدود وإسرائيل ماسكة الطرقات، ما إذا تعبت يقال وصل. أنت تكون زعلان ما تبقى تجي وهارب مني، أنا جيت يقال أقبله، ولا هاربا ولا ما قال أقبل. هذا الرسم يعطيك، هذه الكلمة تعطيك قصة موسى بالمني. ولهذا أنا لما كتبت أحد القصص ما رأت المراجع الأجنبية والإسرائيليات، استقرأت واستنطقت الكلمة القرآنية، وإذا بها علم هائل هائل. ولا سأعطيك نسخة ستقول أنا، أنت لو قرأته ستقول أن أول مرة أفهم القصص القرآن، من لم أرجع إلى مصدر وإنما إلى الكلمة القرآنية. يعني سيدنا موسى بالبداية فلما شاف النار، فلما أتاها ونودي يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، من بعيد النداء، من لح من بعيد، من لا أتى. بعدين خرعنا عليه الرجال وجاء يمشي يمشي وصل النار، ولما جاءها قال موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، وصل زين. وبعدين لما شاف الأفاعي ولا هاربا ولم يا موسى أقبل. وبعدين عندك مثلا الجن، سمعنا قرآن عجبا، توعدوا وقالوا بكره نروح، فلما حضروه توعدوا من امس فلما حضروه قالوا انصتوا. وقس على هذا انت، هذه الكلمه اخواتي في القرآن الكريم احنا اخذناها باب باب، منظومه، ترى عجبا، قلت هذا معقوله محمد يستطيع ان يفعل هذا على مدى 20 عاما ما يخطئ ولا كلمه واحده؟ لابد ان يكون هذا كلام الله، ان هذا النج لا يفعله الا رب، مستحيل، ما من كلمة تشبه كلمة على مترادفة.
أينما يحل الشيخ أو يرحل يحمل هم العراق معه، وتراه يتيه في وطنيته لما يصف العراق بأنه بلد الله كما يقول. ولهذا عند زيارته بغداد بعد احتلالها قاد مظاهرة كبيرة للتركيز على وحدة العراق بكل طوائفه ومكوناته الثقافية وأعراقه.
الدور أنني أثبتت أننا كعراقيين ونحن عراقيون، نحن شعب واحد برغم ما يقال وما يحاول معنا. أنا في بغداد قدت مظاهرة وقدت صلاة في مسجد سنة كان فيه الشيعة أكثر من السنة، وكان الذين حولي من الشيعة أكثر من السنة، ولم نكن نفرق من هو الشيعي من هو السني، كما كان الشعب العراقي طيلة عمره بزماني أنا من أيام الملكية إلى ما قبلها إلى أبائي وأجدادي. وكان زعماؤنا وقادتنا وشعراؤنا وفقهاؤنا وممثلونا وفنوانا كلهم شيعة، وكل من استغنى بهم من الحكام العادلين رؤساء الوزراء ومجلس النواب كلهم شيعة، عوائل شيعية وأشخاص شيعة. وكنا نذهب إلى الجنوب نسعد بما نرى من مجالس الأدب ومجالس الشعر، وكنا نتغنى بما يتغنون به بأمجاد سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين. أنت اسمك شيعي وأنا اسمي حنفي وسني كما أنت، حنفي وشافعي ومالكي لا نفرق. لم يكن يعني عندنا إلا أننا شعب واحد يتميز كل فصيل فيه بميزة، الكردي بنظافته ونقائه وأمانته وشرفه بالتعامل، هذا الشيعي بأدبه ورومانسيته، وهذه الشاعرية العظيمة التي في جنوب العراق عند الشيعة من الشعراء بقدر ما في العالم العربي كله، حتى النساء شاعرات. وهذه الضيافة التي يضرب بها المثل يقول لك وتسمع بالمعايدي خير من أن تراه لشدة كرمه، وهكذا. والسنة بجلدهم وروحهم القتالية والعسكرية وما إلى ذلك وقبائلهم معروف هذا. فكنا نسيجا بعضه يكمل بعضا.
لم تدم إقامة الشيخ في بغداد حتى أخرج ثانية منها إلى دولة الإمارات حيث يقيم.
في 5 شهور أخرجني الأمريكان، أخرجوني قالوا لا بد من الإخراج، وبالنص في الواشنطن بوست في الصفحة الأولى، لقد استطاع هذا الكوبيسي أن يقيم جسور حقيقية بين الشيعة والسنة، وأن في هذا خطرا شديدا على الولايات المتحدة الأمريكية فلا بد من إخراجه، وأخرجوني.
ينأى الشيخ بنفسه عن التطرف في الأشياء وخاصة في مظاهر التدين حتى درجة المقت، ويقول إن ما يثقل عليه هو أن يقتل مسلم مسلما مثله ينطق بالشهادة، ورغم ذلك يذبح ذبح الخراف على شاشات التلفزيون حجة التكفير.
الذي يثقلني هو هذا الإسلام الذي صيغ لكي يثقل على الناس. الناس مثقلون بهذا الإسلام الذي صنعه الناس لمقاساتهم، أقولها ولا أخاف وأجل على الله. هذا الإسلام الذي يشاع ليس إسلام رب العالمين، إسلامات صاغها قوم على مقاساتهم ليتكسبوا بها، إسلامات حزبية وفئوية وطائفية ومرحلية وعنصرية وعرقية، عجب عجب عجب. كل هذا بعيد كل البعد عن ذلك الدين الجميل الرائق الراقي الذي أنزله الله على رسوله. هذا الرب كما قلنا قبل قليل الذي يغفر لبغي لأن سقط كلبا يلهث، يغفر لخطاء بكى يوما من خشية الله، تصوم في عرفة يغفر لك سنتين، تصوم في رمضان تمشي خلف جنازة يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسقي حيوانا تكظم غيظك ساعة، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تنظف الشارع، رأيت شوكة في الشارع فحملتها وضعتها على الرصيف، ورأيت رجلا يتقلب في ربض الجنة بشوكة نحاها عن طريق المسلمين. هذا الدين؟ قالوا يا رسول الله شنو علي أنا؟ شنو دينك هذا؟ قال صلي 5 أوقات. قالوا بعدين؟ قال الصوم رمضان. قالوا بعدين؟ قال زكي مالك. قالوا بعدين؟ قالوا خلاص. قالوا علي غيرها؟ قال لا. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق. إذن هذا الجر والعر والطول والعرض، وناس تذبح ناس وناس تقتل ناس كما في العراق كما في الشيشان كما في أفغانستان كما في الصومال، إسلاميون يذبحون إسلاميين، إسلاميون يذبح هذا شيعي وهذا سني وهذا وهابي وهذا مش عارف إيش، والدماء تسيل وبعضهم يكفر بعضا.
من هذا جند الله؟
هذا جند الله. مسميات مسميات، والكل يقتل، الكل يقتل، والكل ينهب، والكل يسرق. والله يا أخي أنا لا أدري الحقيقة، أنا يعني أنا عقلي كما هو العادة، عقلي وعقلك لا يمكن أن يدرك حلم الله عز وجل.
ويعتبر الشيخ الكبيسي أن العدل هو معيار السلم المجتمعي بين الناس، حتى وإن كان في مجتمعات مشركة كما يصفها.
ولهذا رب العالمين قال المجتمع الذي لا يؤمن به المشرك إذا كان عادلا أنا لا أعذبه في الدنيا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يحققون العدل بينهم ولو كانوا مشركين. لقيمة العدل عند الله، سمى نفسه العدل، قل أمر ربي بالقسط، وما رأيت أحدا أظلم من أحد وأظلم لأحد كهؤلاء الإسلاميون في هذا العصر فقط. وكان الإسلام رحمة للناس يهذب نفوسهم، يكون هين ولين ومسمح. والمسلمون والإسلام أحسن تعاملاتهم وأرقها مع الخطائين، مع الخطائين يتألفون الخطائين المؤلفة قلوبهم بكلام الطيب. وأنت ترى واحد يصلي أمامك وفي القبلة وصوم ويحج، تقول له أنت مشرك وتذبحه وذبح الخراف. هذا الذي يثقلنا الآن.
يكثر الشيخ الكبيسي من الدفاع عن حق المرأة أيا كانت، حتى أن البعض وصفه بشيخ المرأة. ويعتبر الشيخ أن الدفاع عن المرأة هو نفسه الدفاع عن الأم والزوجة والبنت والعمة والخالة.
يعني المرأة حقيقة ضحية العيب، والعيب أقسى من الحرام، وكلنا نخاف العيب ولا نخاف الحرام. الحرام ربنا غفور رحيم، والحرام لا يورث. أنت تزني وبعدين تتوب على أول، ولا يعرفون أنك أنت زنيت مع فلانة، وبعدين تقول الله خلاص عادي ولا أحد ينسوه الناس. لكن العيب لا ينسى، يتوارثه الأبناء عن الآباء إلى 50 جيلا. ولهذا تجرأ الناس إلى أن يذبح أخته أو ابنة عمه ذبحا وقد يفقد عقله. أنا أعرف أحد الناس فقد عقله بعد أن فعلها، لكن لا بد أن يفعلها. إن لم يفعلها فالعار سوف يتوارثه، لن يتزوج أحد من بنات هذه العائلة ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفادهم. من هذا الشعور وهو قديم من الجاهلية، وجاء الإسلام وحقيقة حاول الإسلام أن 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 يعني يعالج هذا، عالج معالجة موضعية صح، رب الشرع والحرام والحلال، لكن بقي الناس يخافون العار. ولهذا عبد الله بن عمر غضب أن يتزوج سلمان الفارسي أخت، كان هذا عيبا عند العرب أنه واحد أعجمي يتزوج عربية وهو سلمان من أهل البيت. فالعيب قاهر قاهر زين. فالمرأة التي ألو دافع عنها هذه الضحية التي لا ذنب لها.
ويقول الشيخ إن قانون العيب أثر بالمجمل على العلاقة مع المرأة وقلب موازين الحياة رأسا على عقب.
كيف يمكن لإنسان مهما كان، مهما كان هذا الإنسان، أن يرى هذا ثم لا ينتخي أمام هذه المرأة ويصرخ بها بين أظهرهم ويقول لهم اتقوا الله في هذه المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، ما أكرم النساء إلا كريم ولا هانهن إلا لئيم، خياركم خياركم لنسائهم.
ولهذا تحتل العائلة في حياة الشيخ موقعا هاما وأساسيا. للشيخ جيلان من الأولاد، ولما تراه يداعب أطفاله الصغار تحار من يداعب من، وأنه لولا بياض الشعر لصعب عليك التمييز بين المداعب والمداعب.
أنا في الحقيقة يعني ممكن أكون أسريا ناجحا، وعلامة نجاحك أن يكون أهلك إذا خرجت منهم للصلاة يستوحشون، يقول لك بابا صلي هنا للصلاة بالجامع، يستوحشون منك حتى إذا خرجت إلى الصلاة، ما بالك أن تغيب عنهم. فأنا أحمد الله عز وجل أن يعني أن الأطفال يحبون أكثر من أمهم، وهذا طبعا شاذ يعني وقت الأكل وقت كذا، كما رأيت شوفوا غلط ما تقبل تروح عند أمه، وهي دائما عدى بالنوم معي بالأكل يجلسون في حضني وهذا بالغريزة عند الطفل شعر بأمان متميز. أنا لم أضرب طفلا ولا امرأة ولا أحدا في حياتي.
ود الشيخ مع أطفاله وأهله تلمسه أيضا مع كل من يتعامل مع الشيخ. تليفونه لا يتوقف عن الرنين من السائلين عن معرفة أو طالبين حاجة، ولهذا فباب الشيخ مفتوح لمن أراد حاجة أو استزادا في معرفة.